وسادتي، يمكن القول أن بين الصحفي والسياسي علاقة تكافلية، فالسياسي يحتاج إلى الصحفي لتوصيل مواقفه وآرائه، والصحفي يتخذ من هذه المواقف والآراء مادة لتقاريره. في العراق يحاول الصحفي أن يؤدي قسطه من هذه المعادلة في ظروف خطرة وصعبة، ويصطدم أحيانا بعقبات مختلفة تعترض طريقه إلى السياسي والمسؤول. في محاولة لإيجاد تفاهم أفضل بين الصحفي والسياسي، بادر أحد الأحزاب السياسية إلى تنظيم ندوة موضوعها العلاقة بين الصحفي والسياسي على وجه التحديد. عماد جاسم والتفاصيل.
في مبادرة لمحاولة تعميق الصلة بين الإعلاميين والسياسيين وردم الهوة بين الطرفين، عقد حزب المؤتمر الوطني ندوة موسعة بحضور رئيس الحشد الوطني الدكتور أحمد الشلبي، وبمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وعدد من المسؤولين الحكوميين، مع بعض الإعلاميين ممن يمثلون مختلف القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والمجلات. الدكتور عبد الستار جبر من المشرفين على إقامة هذه الندوة تحدث عن أهدافها والشخصيات المشاركة فيها.
الإعلام بحاجة إلى مزيد من المعلومات اللي تسلط على الكثير من القضايا المهمة، واللقاء مع السياسيين والقريبين من المطبخ السياسي العراقي بالتأكيد سيوفر فرصة أكبر للحصول على معلومة إضافية حول قضية معينة.
وتم طرح جملة من الإشكالات في حوارات مكاشفة لم تخلو من الصراحة، وتحدث بعض الإعلاميين عن صعوبات العمل وما يلاقوه من عراقيل يصنعها المسؤولون والسياسيون في طريق عملهم المهني. وأشار الدكتور أحمد الشلبي معلقا:
من الحديث هذا كله اللي شفناه أكو ثلاث نقاط يعانون من الصحف. أول موضوع تهديد بكل أشكاله للصحف خلال عمل الصحف والقيام بها. ثانيا القلق المستمر من المؤسسات الصحفية الخاصة في إمكانية استمرارها لأسباب مالية. والشيء الثالث هو إمكانية وصول الصحفي العراقي الذي يعمل في مؤسسة صحفية عراقية إلى المعلومات وطريق المسؤولين وأصحاب القرار السياسي في العراق.
الإعلامي والكاتب حسن قاسم مدير قناة العراقية الفضائية تحدث عن أهمية هذه الندوات والملتقيات لتسهيل مهمة الإعلام العراقي في تنوير الجماهير.
يعني في تواصل هذه الجلسات والندوات أعتقد أنها بحالة إيجابية يقترب المسؤول من الصحفي من الإعلامي أكثر بهكذا جلسات، نقول عليها جلسات ودية ليست جلسات مؤتمرات صحفية ترفيها فيها الأسئلة والأجوبة. هناك مكاشفة، نأمل أن تجدي تلك المكاشفات، لا إذا تكررت مثل هذه الجلسات تجدي نفعا لكي تقترب وجهات النظر ونخلص بنتائج.
ألا تجد بأن تكررت هكذا نوع من الندوات دون أن يكون هنالك فعل إيجابي في فهم العلاقة الجديدة بين الصحفي والسياسي وتسهيل عمل الصحفي وإيجاد الحماية اللازمة للإعلامي؟
أنا أرى إيجابيات تلك الندوات أكثر من سلبياتها. صحيح نحن ننتظر جميعا أن تكون هناك قرارات حكومية بضرورة حماية الصحفي حماية الإعلامي، لكن وجود الصحفيين بالاقتراب الإنساني بين الصحفي بين الإعلامي والمسؤول يجعل من كل عائلة واحدة، فيفترض من المسؤول أن يعامل الصحفي معاملة عائلته لكي يسرع من وتيرة صناعة القرار الحكومي، وبالتالي نخرج بنتيجة واحدة. أنا كل المسؤولين وعوا تلك أهمية حماية الصحفي الإعلامي الذي هو ركيزة أساسية مثل ما قالت زميلاتنا في العمود الفقري للسياسة، أو هو الباحث الحقيقي والمعبر الصحيح والأساسي عن السياسيين في العراق هو الإعلام. الإعلام العراقي يعمل بظروف غير ممكنة، يعمل بظروف خطرة. رأينا الوقت حان لكي يسرع السياسيون وتيرة قراراتهم لكي يخرجوا بنتيجة واحدة هو حماية الإعلام العراقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يحتفل العديد من البلدان بيوم الطفل العالمي في الأول من حزيران، وتغتنم المنظمات ذات العلاقة بحقوق الطفل هذه المناسبة لتسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تحمي الطفل، وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تمنع عمالة الأطفال. ولكن النصوص القانونية المكتوبة شيء والواقع شيء آخر تماما، وفي ظروف العراق بات من الظواهر المؤلمة أن نرى أطفالا يؤدون أعمالا مختلفة على الضد من القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. وفي محافظة دهوك دفعت الأعداد الكبيرة من الأطفال العمال منظمة حماية الطفولة إلى التحرك لمعالجة الظاهرة، كما قال مدير المنظمة لإذاعة العراق الحر في حديث مع عبد الخالق سلطان.
قمنا بإجراء مسح في مركز محافظة دهوك، وكانت النتائج أن هناك 2565 طفلا يعملون في مختلف القطاعات. وحسب آلية العمل بيننا وبين شرطة الأحداث يقومون بحجز الأطفال وليس سجنهم، بل حجزهم لفترة محدودة، فترة قصيرة. ولدينا قسم الباحثين حسب استمارة خاصة، ويزورون شرطة الأحداث لملء هذه الاستمارات وأخذ المعلومات الكافية من الأطفال العاملين، ومن ثم زيارة عوائلهم لمعرفة مدى احتياج العائلة إلى عمل هذا الطفل. وحسب مقاييس خاصة للمنظمة نقوم بشمل الطفل المعيل لعائلته براتب شهري يتراوح ما بين 70,000 و150,000.
لكن رغم هذه الإجراءات وهذه المتابعة إلا أن الأطفال ما زالوا يعملون في وسط المدينة وبأعداد كثيرة. في نقطة التقاطع الواقعة في محلة الزوزان وجدنا مجموعة من الأطفال وهم يبيعون علب المناديل، كان من بينهم الطفل نديار الذي بين أن عائلته تعيش في معسكر فايدة، وهو يأتي يوميا قاطعا مسافة أكثر من كيلومترين مع أخيه الأصغر منه ذو 7 سنوات، ويقومون ببيع المناديل وذلك لمساعدة والدهم لأن ظروفهم سيئة. قد جئنا إلى دهوك هربا من العمليات الإرهابية التي حدثت في محافظة الموصل قبل سنتين، واضطررنا إلى العيش في معسكر فايدة لأن الإيجارات كانت غالية جدا في دهوك. وفي وسط مدينة دهوك وبالقرب من مركز الشرطة وجدنا طابورا طويلا من صباغي الأحذية، أغلبهم من الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 15 سنة. سألنا وارجين الذي يبلغ من العمر 12 سنة عن سبب قيامه بالعمل فقال: إنني أعمل هنا رغم أن والدي طلب مني عدم العمل، إلا أنني أرى أن ظروفنا المعاشية غير جيدة وإنني بحاجة إلى مصاريف، وخاصة إنني أذهب إلى المدرسة وأرى أصدقائي بملابسهم الزاهية وجيوبهم مليئة بالأموال، فأضطر إلى العمل لأحسن من وضعي. استمرار عمالة الأطفال في محافظة دهوك دفعت بالكثير منهم إلى الانحراف وتجاوز القانون، حيث أكد النقيب فلاح مصطفى مدير مركز الأحداث أنه تم تسجيل أكثر من 100 دعوة خلال هذا العام في مركزهم.
أكثرية الدعاوي عندنا المرور، الحدث بيسوق سيارة ما عنده إجازة، الاعتياد المرور مفارس المرور جيبه عندنا، احنا بدورنا ناخذ إفادات ونصيح ولي أمره ناخذ إفادة منه وتعهد، فاحنا نجيبه هنا نساعده مثلا كإرشادات ندزل منظمة منظمة تهضال جماعة رعاية الطفولة يجون عندنا هنا ندز عليهم تعالوا يا بابا تابعوا هذا الطفل هذا الحدث أو هذا القاصر تابعوه، ليش هذا القاصر عيفتر لي نص الليل، أو ليش هذا القاصر عيبيع كلينس بالترف ليل، أو عيبيع مرطبات بالشارع خاف على لا يندهس، فإحنا نتابع.
يذكر أن قانون الأحداث المعمول به في العراق يمنع عمل الأطفال دون سن 15 سنة حسب قول عبد الله إبراهيم مدير منظمة حماية الطفولة في دهوك.
قانون الأحداث العراقية لا يجوز للأطفال تحت سن 15 عاما أن يعملوا، ومن ما بين 15 سنة والسن 18 أن يعملوا بتنظيم وأن لا يستغلوا من قبل أرباب العمل. وهنا هناك أماكن لا يجوز إطلاقا للأطفال والأحداث أن يعملوا فيها كالحمامات والفنادق.
جدير ذكره أن العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات المعنية بالطفل والعاملة في محافظة دهوك قد أحيت يوم الطفل العالمي ونظمت لذلك نشاطات وفعاليات كثيرة، إلا أنه حتى في هذا اليوم رأينا العشرات من الأطفال وهم يعملون تحت حر الشمس. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. عليك والله وكيل. كل شي بيدك صار هسه جايني وتقول لي انسى. كل شي بيدك صار هسه جايني وتقول لي انسى. يا ما بدروب قعدي كل ما من عندي ردي والله وكيل.
يا
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
الآن سيداتي وسادتي حان موعدنا وإياكم مع فارس شوقي وحلقة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
أحمد هاشم. أحمد
زينب حسن.
أحمد
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع: محطة القنوات التلفزيونية، محطة البرامج التلفزيونية، ومع محطة مستقبل التلفاز المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة القنوات التلفزيونية. أصدقاء المستمعين، بطبيعة الحال تعدد القنوات التلفزيونية، هل أنت ضد أم مع ظاهرة تعدد القنوات التلفزيونية الموجودة الآن على الساتلايت؟ وفي نفس الوقت هناك كثير من القنوات العراقية، بحيث هناك أكو كم لكن يفترض أكو نوع. بنفس الوقت نسمع آراء الشباب الموجودين حتى يعبرون عن آرائهم وعلاقتهم مع القنوات التلفزيونية.
أنا مو ضد الفكرة، ولكن الإبداع، إذا واحد إنسان أو شركة أو تلفزيون يبدع، أنت راح تحترمه وتخليه على رأسك وتشوفه، مثل ما يقول يعني يجبرك تشوفه، تفهمني شون؟
هسه كل شوية قنوات عندنا بالعراق.
والله أنا أقول لك هي مو المشكلة بالتعدد، التعدد زين يعني يخليكم منافسة، يخلي يصير بيها أي شيء، ولكن إذا تعدد بدون منافسة بدون كواليتات نوعية زينة وحدة تكفي أعتقد.
يعني صعب أقول لك ويا أو ضد، لأن أنا بنفس الوقت ويا، لأن حلو إنه نشوف هيك إعلام ويصير تنافس بين الإعلام، ياهو اللي يطلع أحسن صورة للحدث والمصداقية وياها كتنافس الهل الشيء، أنا وياها. بس ضد من يصير أكو خفايا تخفي الحقيقة، بحيث ما تعرف بعد وين أي قناة تتفرج ويضيع عليك البرنامج والحدث والخبر، ما تقدر يعني تسمعه بالطريقة الصحيحة. هاي ويا ضد آني، بس ويا إذا أكو مصداقية بالحدث ويصير تنافس حول الحدث الصادق.
تقدر تقول احتمال كبير طبعا القناة اللي ما تقدم شيء للمشاهد العربي أو العراقي، خلينا نقول العراقي بالضبط، احنا نقول على القنوات العراقية، فاعتيادي راح تسقط بالنهاية. ولكن إذا راح تقدم شيء وتسوي تبدع وتقدم برامج حلوة، مسلسلات حلوة، برامج وثائقية حلوة، ليش لا؟ راح تبقى وتثبت وجودها، وراح أشوف الناس كلها تباوع لها.
أخيرا شوف كلش قنوات وهاي ما تلفزيون، وده تصير طريقة أنه واحد ما يعرفون يتفرج وعدة برامج. شو تعدد القنوات شغلة حضارية جدا، أعتقد أنه كيف أنه بقية أنه التطور التكنولوجي ده صار عندنا، لو أنه الانفتاح هذا بالنسبة للإعلام بالعراق،
حرية تعبير وأنت تقدر تختار القنوات اللي تريدها. أحسن شيء
تحس أنه هي القنوات بدأت تصير إلى تمثل أشخاص أو انتماءات أو أحزاب.
بعض القنوات جاهز، بس مو كل القنوات.
عن شوف هسه شغلات ما بالمستوى المطلوب للمشاهد المستهلك العراقي أو المشاهد العراقي، خصوصا أنت البيت العراقي راد الفرشي حلو يشوفه، يخلي نقول سوري بالتعبير يعني يقول يترك شغله يروح يشوف.
في أوروبا شفت أكو قنوات تمثل أحزاب مثلا أو أفكار أخرى أو فتشيل، أو مجرد شفتها مجرد يعني منوعات وترفيه وسياسة.
كافة أنواع القنوات موجودة بأوروبا، حتى الحزبية حتى تقريبا الأقاليم عندها قنوات الخاصة.
أوكي. يعني أنت مع تعدد أم أنه أكو نوعية؟
مع التعدد، مع النوعية أيضا. يعني أنت تقدر تعتبر أنه ده تبدي أنت مو من الصفر، أنت ده تبدي من السالب أصلا حاليا، فأنت ما تقدر تقيم حاليا إلا بعد 10 سنوات بعدين نقدر نقيم.
لا شلون حكي هذا، طبعا العراق هو الإبداع العراقي ما يقف، أعتقد لأنه العراقيين إذا تجي للتاريخ كلهم مبدعين. شوف التاريخ العراقي منو عندنا؟ شعراء، فنانين، رسامين، مفكرين، علماء، يعني تشوف حتى بالخارج يشوفهم مبدعين. ناخذ شويه من برا، احنا مو نقول لك نقلد، انا ما مع التقليد، ولكن تاخذ فرد فكره حلوه، تاريخ، حتى طريقه تقديم الاخبار، طريقه تقديم البرامج، فكره حلوه، مو باستهزاء ولا استخفاف بالمشاهد، عرفت شلون اقصد هذا الشيء؟
محطة البرامج التلفزيونية. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، من خلال تواجد البرامج التلفزيونية تجعل من تطوير المواطن وعلاقته بالتلفاز بتكون أكثر وثيقة. لكن عندما تكون البرامج تقليدية وتكون برامج ضعيفة التقديم، لحتكون علاقتها مع المتلقي أيضا ضعيف. هناك كثير ملاحظات حول الموضوع،
البرامج اللي تطرق حاليا من قبل التلفزيون، هناك برامج تقليدية، هناك برامج مصنوعة بدون فحوى وهكذا. برامج يعني لحد الآن تشوفيها أنه أخذت غير جانب، جانب المسابقة، شاركوا الجمهور أكثر بالبرامج.
أي هو هذا أهم شيء، أنه يصير يسموه بالإنجليزي interaction، يعني الجمهور مع المذيع، مع الجمهور بالبيت، يعني الجمهور على المنصة يشاركون، بحيث حتى تجيب لك رموز كبار مثل الفنانين والشعراء، حتى نكون أقرب إلهم ونحس أنه أكو ماكو هالمسافات البعيدة. هذا أهم طريقة. إيه
تقريبا أنا ما عندي ستلايت، فما ما أعرف بالضبط القنوات اللي يعني شد بث.
يعني شلون حسيت إنه يعني العلاقة مع القنوات العراقية شلون صارت الآن؟
أنا بالنسبة لي ما أعرف، بس بصورة عامة عن طريق الأصدقاء. يعني البرامج أنت اللي تختار، المشاهد اللي أنا يختار. شغلة عادية طبعا، أكو برامج يعني تبث مثلا قنوات أجنبية، بعدين أنت تشتري الكوبي رايت وتقدر تبثها باللغة العربية مثلا، شغلة عادية.
والله أكو برامج مستورة يعني مقلدة شوية، ولكن التقليد ماله مع الأسف مو بالقوة. يعني أكو تقليد، ما مشكلة التقليد بس حلو أشوفه، بس أكو تقليد لا ما يعجبك حتى تشوفه تقول هذا شنو هذا التقليد، يعني عنده يقلد ولكن ما ده يبدع بالتقليد مالته.
ليش البرامج اللي بيها فحوى مضبوط؟
لا هي المشكلة شنو، هي احنا نضحك على المضمون، القصة من البرنامج كله، النهاية شنو الناتج، غير نفتهم نستفاد منه ناخذ عبرة إذا كان درس أو شيء، ولكن هذا الشيء كثير كرات ما تشوفه.
تعتقد أنه الكادر الفني الموجود باعتبار صح نحكي على القنوات والإمكانيات الموجودة، أكو عندهم إمكانيات علمية هاي الكوادر لو مجرد أنه خبرة بسيطة دي يسوون قنوات؟
يعني حسب ما سمعت من الأصدقاء واللي يشتغلون بهذا الوصف، يعني وأنت واحد من عندهم جائز، فاعتيادي يعني الشغلة اعتيادية، أنه اللي يشتغلون بالدول الغربية طبعا عندهم خبرة أكثر يعني من اللي يشتغلون بالدول العربية بحكم الاحتكاك. يعني
يعني نوعة البرامج الآن بدأت تتغير، بدأت سلوكها يختلف له؟
تتغير، لأن راح يصير هواي بث عبر الإنترنت، يعني ما محتاج بعد من هاي الشركات الهائلة اللي تنتج واللي تعرض هاي البرامج، راح يصير شيء والله أنا أتوقع كل واحد يقدر بسهولة بعد يحط راديو وتلفزيون عبر الإنترنت ويبث للعالم كله، بحيث يعني راح
يقدر واحد يقدر شعلاق شركة تسقط على شركة وهالشكل،
كل شيء راح يصير. يعني راح ما طول صارت العولمة والانفتاح على البعض، هاي هم أنا دا أتوقعها جاية، لأن هسه أنا أبسط شيء أكو كذا شخصيات أعرفهم دا يفتحون راديو على الإنترنت أو يحط مذيع، لا راديو هسه إحنا مذيع، يعني يحط مذيع، يحط أغاني، يحط برامج ترفيهية ومواضيع. هلا هلا
شكيت ليش قد ناعم حسبالي يطلع فاهم
مستقبل التلفزيون. هذه المحطة أصدقاء المستمعين راح نعرف هل جهاز التلفزيون راح يبقى مستمر أم يلغى، أم استخدام الإنترنت أو الإنترنت بشكل عام راح تضغي على عالم الميديا من خلال التلفزيون. هناك كثير من الملاحظات أنه استخدام الآيبود أو استخدام التليفون الموبايل أو استخدام الرسائل الصورية، يمكن هاي راح تبدي أنه تقلل من تواجد ووجود التلفزيون. أنتوا شباب عايشين بأوروبا، شلون شوفوا مستقبل التلفزيون؟ راح ينتهي لو هيستمر؟
والله أعتقد ما ينتهي، إحنا ما نقدر نقول ينتهي لأن إحنا ما نتمنى إنه ينتهي، ولكن لا التلفزيون يبقى تلفزيون، لأنه تحس حتى تشوف هنا بأوروبا الناس عاد شت ستلاي تريد تشوف، يعني إحنا عايشين بأوروبا وعنشوف تلفزيونات غربية، عرفت شلون؟ ولكن مع ذلك يشوف يحن يريد يشوف أهله، يشوف شو أشوك وش ماكو، فيعني ما أعتقد تنتهي التلفزيون، التلفزيون يبقى قريب من المواطن.
جهاز ده يبقى بس يربط على الإنترنت.
أنا هذا أتوقع، لأن أنا ما أتصور إنه الناس راح تترك التلفاز، أكو كثير ناس حياتها مو فد يعني شلون أقول لك يعني not interesting يعني مو مثيرة للغاية, فيظلون يقرون يعني, وإذا بيعرفون يقرون يتفرجون تلفزيون يتعلمون من عنده برامج وثائقية. وأنا أتوقع كل بيت راح يصير بإنترنت, لأن هسه إحنا بهولندا أنا أحكي تقريبا كل بيت بإنترنت يعني.
شوف إنه مستقبل التلفزيون, تعتقد لحين نزال هذا الجهاز لح يلغوله لو يبقى يستمر؟
راح يستمر حال المسرح والسينما, كلهم قالوا إنه المسرح جاهزين لكن استمر المسرح. ما هي كل مؤسسة قامت تنطي لك ثلاث أجزاء, الإنترنت والتلفزيون والإذاعة مباشرة, فأنت لك حق الاختيار بين الثلاثة يعني, وحسب الشرائح العمرية طبعا. كافة أنواع القنوات موجودة بأوروبا, حتى الحزبية حتى تقريبا الأقاليم عندها قنوات خاصة.
مشكلة شنو التلفزيون اللي تابع للأحزاب, أعتقد هي هاي لو تنشال أحسن كثير. أنا ما معها يعني بصراحة, لأنه هاي راح بس تعبر عن فكر, خلي تنشر الفكر مالتها, ولكن ما مع التلفزيونات التابعة للأحزاب, لأنه راح يصير مثل خلينا نقول طائفية حتى بالتلفزيون. إحنا ليش نسوي طائفية بالتلفزيون؟ بأوروبا ماكو هذا التلفزيون تابع للحزب اليساري ولا اليميني, هذا الشيء ماكو. هذا التلفزيون يجوز أكو للمسيحي تلفزيون يبث التبشيري, أكو ساعات معينة يقدمها, ولكن ماكو ساعات مثلا هذا الحزب تابع لفلان طائفة من يقدم, بس يقدم عن الطائفة مالته.
كولاج
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة أفضل قناة لك شنو هي وليش؟
بشكل عام العربية بالنسبة لي ما يعني ما أقدر أقول بصراحة يعني, لأنه كل وحدة لها يعني تخصصها ونوعية البرامج اللي يتفرجها الشخص نفسه. بالنسبة لي مثلا البرامج الوثائقية مهمة مثلا, فاعتيادي أي قناة عندها تخصص بالبرامج الوثائقية راح تعجبني أكثر.
يجي حالة مثل قنوات التلفزيون العراقية ما بيها قضايا وثائقية,
يعني إذا تعرض شغلات وثائقية طبعا اتبعها أحيانا.
أنا أشوف حاليا إذا أنظر أنا أشوف القنوات الإماراتية حلوة كدبي, سما دبي, لأن بنفس الوقت هي عربية وبيها طابع غربي, وغربي يعني أنا أشوف إنه نتخاطب المشاهد مع هالأيام. والأم بي سي هم تعجبني لأن تدخل بصميم قلب الحدث, وأحبها لأن هي عربية وهي لعيون العربي مثل ما يقولون يعني.
والله أنا تتسألني أفضل قناة بالنسبة, خلينا نكون واقعيين, الشرقية شوية بدأ تطلع قنوات يعني, مو على يعني حبها في الشرقية ولا كل شيء, ولكن هي عندها كونكريت كثير, والشرقية أصلا ما محبوبة من كثير فيها في العراق, ولكن مرات أشوف بها برامج حلوة أقول ليش لا, ليش الناس تضوج من عدها أو فرشي, تعجبني يعني.
محطة تحياتي. محطة تحياتي لمن تبعثين تحيات؟
أبعثها لكل العراقيين, وبالذات أحيي خالاتي واللي بقضاء المسيب وكربلاء, وأقول لهم قلوبنا معكم. أنا أناشد للوحدة العراقية.
محطة تحياتي لمن تبعث تحياتها؟
جميع العراقيين نتمنى لهم الخير.
والله التحيات طبعا الأهلي أول شيء, هذا الأهلي بسوريا والموجودين الباقين لحد الآن, الموصل الحبيبة بالحباء, وإلى كل العراقيين وإلى كل مواطن عربي يفكر يقول لك يكفي هذا التعب اللي إحنا عراق شافه يعني, إلى أي متى راح نبقى إحنا متبهدلين بهالبهدلة.
أصدقاء المستمعين, تنتهي حلقة هذا الأسبوع, نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج, مع تحيات فارس شوقي, إلى اللقاء.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعين الكرام, إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة,
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.